إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، وذكرنا أن هذه مسألة قديمة جدا، فقد كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على التوحيد والإسلام، ثم بسبب الغلو في الصالحين أو محبة الصالحين أو الغلو في الأموات كانت البداية لظهور الشرك في قوم نوح لما مات فيهم مجموعة من الصالحين وأحبوا أن يصوروا صورهم أو تماثيلهم في أماكن عبادتهم أو على قبورهم حتى يتذكروا عبادتهم وينشطوا فيها أو ينشطوا للعبادة، فبالتدريج جيل بعد جيل فنسي العلم وجاءت الأجيال بعد ذلك وعبدت أصنام أو صور أو تماثيل أولئك الصالحين حبا في يعني كان الأوائل الذين صنعوا هذه الصور والتماثيل صنعوها حبا فيهم ورغبة في أن يأتسوا بهم ويقتدوا بهم، فهذه مشكلة قديمة جدا، مشكلة الغلو في المحبة أو الغلو في الأولياء الأموات الذي أدى بعد ذلك الغلو في قبورهم، مشكلة قديمة استمرت من ذلك الوقت إلى عصرنا الذي نحن فيه. فإذا كان هؤلاء في قوم نوح عبدوا 5 من الصالحين فإنكم الآن ترون أن أقوامنا عبدوا ما لم نستطيع أن نحصي من الصالحين أو ممن يدعى فيهم الصلاح أو من قبور الصالحين أو من مشاهدهم ونحو ذلك. إذا كان هؤلاء 5 فإننا الآن لا نستطيع أن نقول هؤلاء 500,000 أو 1,000,000 أو أكثر أو 2,000,000، لا تستطيع. القرية الواحدة لا تقل المشاهد فيها عن 5، القرية الواحدة والعزبة لا تقل المشاهد فيها عن 5 من أولياء على حد زعمهم أو من قبور الصالحين أو من القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى بالنذر والذبح وسؤالها والاستشفاع بأهلها ونحو ذلك. عدد كبير جدا احتاج الى مسح، مجموعة او هيئات تقوم بمسح على مستوى العالم لتقدم لنا العدد الرهيب الفظيع الذي يدل على ان هذه الصورة التي كانت سبب في ظهور الشرك تفاقمت الى حد كبير جدا رغم ما أتت به الأنبياء من التحذير من الشرك بكل صوره، ورغم ما فعله وقاله وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم مما قرأناه وما سنقرأه من التحذير من هذا النوع من الشرك الخطير، رغم كل هذا التحذير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موته بخمس وفي سياق الموت وفي الاحتضار وقبل ان يموت الى اخر اوقاته ولحظاته صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذا النوع الخطير وهو عبادة قبور الصالحين او عبادة الاولياء، ومع ذلك حصل ما حذر منه صلى الله عليه وسلم، وقعت الامة فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم بشتى انواع التحذير، انواع التحذير المتنوعة المختلفة. والواقع خير شاهد وأكبر شاهد على ذلك. يزعمون أن مولد البدوي يكون فيه ما لا يقل عن 2 مليون حاج يحجون إليه على مدار أسبوع وعشرة أيام، وتغلق الطرق والأماكن وتقام الصرادقات وتسمن قبل ذلك البهائم المواشي والأغنام والإبل، ويؤتى بها هدايا وقرابين للبدوي. بعض الناس يسمنونها منذ سنة، بعضهم منذ 6 أشهر. وقد كنت زمان قلت لكم هناك كتاب جيد نصحتكم لقراءته اسمه كنت قبوريا لواحد اسمه عبد المنعم الجزاوي، تقرأ قصته في هذا الكتاب وكيف كان قبوريا يسمن الماشية او الاغنام حتى يهديها لي الاولياء. قصة عجيبة كتبها رجل تغير من حال الى حال، ومن الله جل وعلا عليه بالهداية والتوفيق ووفقه بطريق النجاة. فالامر خطير جدا وقل من يتنبه لهذا، بل ان من يدعو لهذا يعادى، الناس تعاديه وتقول له انت تبغض الاولياء والصالحين وانت تكره الاولياء والصالحين، ويعادونه من اجل ذلك. وهذا هو الواقع، الغلو بلغ مبلغا كبيرا جدا. اذا فتحت الراديو قبل الفجر في المدائح التي تنشط قبل صلاة الفجر تسمع فيها الشرك الصريح في هذا الوقت، وقت السحر، وقت تنزل الرب جل وعلا وإجابته لدعاء الداعين وتوبته على التائبين وإعطاء التائبين، تجد هؤلاء المداحين قبل صلاة الفجر يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويغالون في مدحه ويأتون بألفاظ يجعلون فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا للرب جل وعلا في الربوبية وفي شيء من الألوهية. وهذا تستطيع أن تسمعه في أي وقت، يعني في أي يوم، في المدائح التي تذاع قبل صلاة الفجر، فيها شرك صريح جدا وخطير ومستمر من سنين، ولا ندري الى متى ستستمر. وهل تستطيع ان تنكر على هؤلاء ان لك ذلك؟ اذاعة كاملة مزعومة انها مخصصة للقرآن الكريم ويؤتى فيها بهذه المدائح الشركية التي فيها وقف النبي صلى الله عليه وسلم لأوصاف لا تليق إلا بالرب جل وعلا، يعطونه أوصافا من أوصاف الربوبية والألوهية وخصائص الألوهية وغير ذلك الكثير والكثير من مجلات الصوفية التي تروج الشرك الصريح وتدعو إليه وتدعو صراحة لبناء المشاهد والمساجد على القبور، ويزعمون أن هذا هو الدين وأن هذا من المستحبات. وقد قرأت هذا بنفسي في مجلات تصدر هنا في مصر، يزعمون أن هذا هو الدين وأن هذا مستحب، بناء المشاهد على القبور، بناء الأضرحة والمشاهد وبناء المساجد على القبور، ويستدلون بما جاء في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مزج حق بباطل وباطل بحق، وخلط مفاهيم على الناس، على العوام وعلى الأمة، ليوقعوا الناس ويرجعوا الناس للشرك مرة أخرى. وقد رأيتم في هذا الباب والباب الذي يأتي إن شاء الله بعده اليوم كيف شدد النبي وغلظ صلى الله عليه وسلم في النكير وفي التشديد وفي التحذير من هذا المسلك الخطير. هذا المسلك الخطير بعض الذين خرجوا كانوا يخرجون مع جماعة التبليغ إلى بلاد شرق آسيا وصلوا معهم إلى الهند فوجدوا في أحد مساجدهم مدفون أحد كبرائهم قد يكون هو محمد إياد. فقال لهم كيف تسمحون بوضع القبر في المسجد وقد علمتم النهي عن ذلك؟ يعني واحد ممن خرج معهم يعرف شيئا من التوحيد وهذه الأدلة. فقالوا إنما وضعناه هنا خوفا عليه، لأننا إذا أخرجناه خارج المسجد تعلق الناس به تعلقا شديدا وتزاحموا عليه وفعل. فنحن وضعناه هنا في المسجد حتى نحفظه ويكون بعيدا عن الناس. لا شك أن هذه من ألاعيب الشيطان وتغرير الشيطان بهؤلاء وأولئك، فإن هذا الغرض والقصد أولا في نفسي ليس صحيحا، لأن المحظور واقع وباقي. ثانيا ليس هناك أي مبرر شرعي لهذا. ثالثا إن هذا وقوع في المحظور وهو بناء أو إدخال القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور. فالقاعدة في هذا أنه إذا كان المسجد دخل على القبر والقبر سابق فإنه يهدم المسجد، لأن البقعة ملك القبر أو صاحب القبر. والعكس إذا كان المسجد هو مؤسس أولا وأدخل فيه القبر فإن القبر هو الذي يخرج ويخرج إلى مقابر المسلمين، يدفن الشخص في مقابر المسلمين ويبقى المسلمين. أما إذا كان القبر والسابق في البقعة أو صاحب أو الميت والسابق في البقعة والمسجد دخيل عليه فإن المسجد هو الذي يهدم وصاحب البقعة أولى بها. وما يحتج به كثير من الناس من مما حصل في مسجد المدينة أو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن كثيرا من الناس لا يفهمون وضع المسجد مع القبر. معلوم أنه في حياته صلى الله عليه وسلم كانت غرف وحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بجانب المسجد، يعني بينها وبين المسجد من جهة شرقية مسافة يسيرة، يعني متر أو أقل أو أكثر شيء يسير. فكان المسجد منفصل وكذلك الحجر منفصلة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث قبض، لأنه جاء الأثر في ذلك، جاء مرفوعا لكن رجح العلماء أنه موقوف على أثر التصديق أنه يدفن النبي حيث يقبض. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبض صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قبر بجانبه الصديق رضي الله عنه وارضاه. وقالوا بأن عائشة جعلت حاجزا بينها وبين القبر. ثم لما دفن عمر رضي الله عنه معهما تركت الحجرة وخرجت منها، وبقيت الحجرة على حالها بجانب المسجد، بينها وبين المسجد مسافة، يعني شارع صغير. ثم لما كانت خلافة الوليد بن عبد الملك في آخر المئة الأولى أراد أن يوسع المسجد من الجهة الشرقية، فقبل ذلك غرفة عائشة هذه كانت مغلقة تماما، لا يستطيع أحد أن يدخل فيها، ليس فيها إلا قوة نافذة صغيرة. ثم لما جاءت التوسعة بنوا جدارا محيطا بالغرفة، إذن هذا هو الجدار الثاني. وفي هذه التوسعة أنكر إدخال الغرف أو الحجرات في المسجد من كان موجودا، ومن هؤلاء سعيد بن المسيب أنكر هذه التوسعة من الجهة الشرقية. ولكن كما تعلمون الخلفاء والأمراء إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا فعلوه، وقد يكون ذلك رغم أن العلماء أو أهل العلم قد يفعلونه لأمور سياسية كما حصل في هذه القصة، وقد يفعلونه لغير ذلك من الاجتهاد الخاطئ. فهذه هي هذا الجدار الثاني. ثم لما حصلت بعد ذلك بني بعد ذلك الجدار الثالث، وبني بعد ذلك في التوسعة الأخيرة السور الحديدي، وأخذوا من الروضة الروضة التي في المسجد النبوي التي جاء فيها الحديث ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة وليس ما بين قبري ومنبري الذي ورد في الحديث ما بين بيتي، يعني بعض الناس يرويها كذا قبري، لا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أخذوا من الروضة حوالي 6 أمتار من المسجد وأدخلوها في هذه الجدران. وآخر جدار اللي هو كان آخر سور السور الحديدي الموجود الآن، والجدار الذي قبله في التوسعة الأخيرة صنعوه على هيئة مثلث، طرفه ناحية الشمال. يعني ايه ناحية الشمال؟ يعني عكس القبلة، القبلة جهة الجنوب، يعني المدينة بالنسبة لمكة جهة الشام جهة الشمال، فالذي يكون يريد يستقبل القبلة يستقبل القبر، يريد احد يصلي اليه او يجعله له قبلة لا يستطيع. لماذا؟ لانه سيجد الجهة التي يقف امامها عندها رأس المثلث، والقاعدة قاعدة المثلث جهة القبلة، فلا يستطيع احد ان يقف امام جدار ويكون خلفه القبر، لا، اي واحد عاوز يستقبل فيجد نفسه امام رأس المثلث، فضلا عن انه بعيد جدا عن القبر، يعني فضلا عن انه بعيد عن البقعة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها. فعنده 3 جدر وعنده السور الحديدي، والجدار الذي قبل ذلك كما قلت هو على هيئة السنام او رأس المثلث، يعني جهة الشمال الزاوية، فلا يستطيع احد ان يستقبله استقبالا. وهذا من حفظ الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وإجابة لدعاء نبيه حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدا قبره في عزة وحماية وصيانة، يعني وصيانة، حتى غدا قبره بدعائي في عزة وحماية وصيام. فهذا من إجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يصل أحد أبدا الآن أن يصل إلى البقعة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أراد واحد يذهب يتمسح أو يدعو أو يأخذ من تراب الجدار أو القبر أو يحط حاجة أو يحط ظرف أو يحط كذا، ما يستطيع أن يخلص إليه. بينه وبينه ثلاثة جدران مبنية وجدار حديدي. وكان في وقت من الأوقات، يعني قبل الآن بسنوات، الجهة الشرقية ممنوع الصلاة فيها، يعني أيام وجود المشايخ وأهل العلم منعوا يعني أثناء الصلاة أن يصلي أحد في الجهة الشرقية، يعني جهة البقيع. ليه؟ لكي يقطعوا على من يريد الطواف، يعني واحد عاوز يطوف بالقبر فيجد الجهة الشرقية مغلقة بحيث أنه لا يستطيع أن يكمل الطواف، يعني يطوف نصف شوط فقط إلى فترة قريبة جدا. كانت الجهة الشرقية مغلقة حتى إلى الآن بعد التوسعة الجديدة هذه الأخيرة، تمت من وراء القبر، يعني بعد القبر من الجهة الشمالية، يعني لم تتم كذا بحيث أن القبر يكون في النص، لا، تمت من بعده واتجهت نحو الشرق، الجهة الشرقية، بحيث لا يكون القبر في الوسط. طبعا أصحاب القلوب المريضة والمخرفون بوجه عام يحتاجون لأي شيء، أي شبهة حتى لو دليل من القرآن أو من السنة كما ذكرت لكم آية سورة الكهف. لكن الواقع أنه لا يستطيع أحد الآن يتمكن أبدا من الوصول لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يجعله ولا أن يعبده ولا أن يتمسح به أو يذبح عنده أو ينذر له أو نحو ذلك. مثله مثل غيره من القبور البعيدة، مثله مثل غيره من القبور البعيدة. لا، كيف يشوفه؟ قلت لك بينك وبينه ثلاثة جدر مع السور الحديدي، كيف يراه؟ ناس يقولون هم يرونه، هؤلاء دجالون كذابون. اقول لك بينه وبينه ثلاثة جدر مبنية، والجدار الثالث عليه السقف والقبة الموجودة حاليا، وبعد ذلك السور الحديدي. فهم يتخيلون ان العاوز يشوف حاجة بيشوفها، يتخيلون انهم يرون شيئا، لكن واقع انهم بينه وبينه كما قلت اربعة جدر واسوار، وهو صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنها وارضاها، بعيد جدا جدا جدا، لا يستطيع ملك ولا امير ولا سلطان ولا شخص على نصر زيه. فهذا من فضل جل وعلا ومن اجابته جل وعلا لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ومع كل هذا تجد الآن الناس أيضا، يعني رأينا في فترة من فترات الناس يحاولون الطواف رغم هذه التجديدات ووجود العساكر عند السور ونحو ذلك. بعض الناس بعد الحج يصممون على الذهاب للمدينة للطواف بالقبر، ويقولون بأن الحج لا يكتمل إلا بهذا، حج في مكة ثم يقبلون حجهم في المدينة، ولا يستطيع الشخص منهم ان يرجع بدون ان يذهب المدينة، يقول ان حجه ناقص. ورأيت من يحاولون الطواف كميات كبيرة بعد الحج، يحاولون الطواف بالقبر. لكن كما قلت هناك امور وتجديدات و يعني حواجز بحيث ان الشوط لا يكتمل، والشكوى الى الله سبحانه وتعالى. فمشكلة الغلو في الاموات او في الصالحين أو في الأنبياء والصالحين مشكلة قديمة كانت وما زالت مستمرة. رغم الوعيد الذي قرأناه الذي سنقرأه والنهي عن ذلك والتحذير من ذلك والوعيد الذين يتخذون القبور مساجد وأن هؤلاء الذين يبنون على القبور شرار الناس عند الله جل وعلا ومن أشر الناس بل هم أشر الناس عند الله جل وعلا. رغم ذلك والفتنة على أشدها. أنت الآن إذا ذهبت إلى الحسين أو إلى البدوي لو قلت كلمة واحدة فقط تحذيرية أو حتى قرأت حديثا من هذه الأحاديث لكان ما كان مما تعرفه ونعرفه جميعا تكون خبر كان. وهذا من فتنة شديدة. ومن أرى من شك في هذا فليجرب. فلذلك كانت هذه الأبواب التي معنا هذا الباب والبابان الذي بعد ذلك من أهم الأبواب ومن أكثرها ومن أكثر ما نحتاج إليه في عصرنا لكثرة الفتنة بها ولشدة الفتنة بها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ذكرنا ما يتعلق بالآية الكريمة وبأثر ابن عباس ووقفنا عند كلام ابن القيم وذكرنا طرفا منه. وابن القيم ذكره في إغاثة اللهفان. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إذا عكفوا أولا على قبورهم سواء بقصد أن يعبدوا الله عندها أو لا. وقلنا بأن هذا من خطوات الشيطان يقول لك هذه بقعة مباركة الدعاء فيها مستجاب. دعاء من؟ دعاء الله جل وعلا. يقول لك هكذا ادعو الله جل وعلا في هذه البقعة لأن الدعاء مجاب. ثم بعد ذلك يقول لك ادعو الله بصاحب هذا القبر بحق هذا صاحب هذا القبر بجاه صاحب هذا القبر بجاه هذا الولي. ثم يقول لك ادعو هذا الولي او استشفع بهذا الولي عند الله جل وعلا. يا فلان اشفع لي عند الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يدعو صاحب القبر يا فلان مدد يا بدوي مدد يا حسين مدد يا فلان مدد يا كذا مباشرة. اذا هذه خطوات الشيطان وهي واقعة. يا ليت ويسكت عند ذلك لا. ثم يدعو الى هذا ثم يحارب ويجاهد من يعاديه ويقول له هذا منكر. يعادي ويطعن ويلمن ويتهم من يعاديه بانه لا يحب الاولياء ولا يحب الصالحين. ثم قال المؤلف وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. الاطراء هو مجاوزة المد مجاوزة الحد في المد والثناء مجاوزة الحد في المد والثناء مجاوزة الحد في المد والثناء. لا تطروني اذا هذا نهي. اذا هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوزوا الحد في مدحي. ابن الاثير رحمه الله تعالى صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر يقول الإطراء مجاوزة الحد في المدح والثناء بالكذب يعني مع المدح والثناء يكذب يزيد في أوصاف ليست في الممدوح كذبا وزورا. مجاوزة الحد في المدح والثناء مع الكذب أو بالكذب. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الصوفية عندما يسمعون هذه الكلمة أو الخرافيون يقولوا نعم نحن نقول بها ونحن معكم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى غالت في ابن مريم في عيسى ابن مريم وجعلوه ابنا للإله أو هو الله. خلاص يقول احنا نترك هذا الأمر وما عدا ذلك نقول فيه ما شئنا، يعني نقول في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما نشاء، لكن لا نفعل كما فعلت النصارى نقول هو الله او هو ابن الله او ثالث ثلاثة، لكن ما عدا ذلك قل ما شئت. ومن ذلك قول البوصيري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم. كان اترك بس اللي قالته النصارى وبعد كده قل ما تشاء واحكم بما شئت فيه واحتكم، لكن اترك قول النصارى انه ابن الله. طبعا هذا فهم باطل وفاسد، لان التشبيه هنا تشبيه ناقص وليس تشبيه كامل. المقصود لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، يعني في مبالغتهم في المدح والثناء والاسراء والمغالاة في ذلك، وليس المقصود ان نقول كما قالوا انه ابن الاله. لا لا تغالوا في مدحي، لا تغالوا في مدحي. ها ليس في الكاف، الكاف للتمثيل الناقص وليس في التمثيل التام. الكاف هنا مثل ما تقول لواحد فلان كالاسد، هل هو كالاسد مثلا في الحيوانية او في الافتراء؟ لا، انت اردت شيئا معينا من التمثيل الناقص، اردت كالاسد في شجاعته وبسالته مثلا او قوته، ولا يقول احد انك اردته كالاسد في الحيوانية او الافتراس او نحو ذلك. فهذا من جهل هؤلاء الصوفية او المخرفين في فهم الحديث. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انما انا عبد، وذكرنا لكم في فتح الصحوية ان هذا اشرف وصف للانسان، انه يحقق العبودية بمقدار تحقيق الشخص للعبودية الكامل للعبودية وتدرجه في مراتب العبودية وترقيه فيها بمقدار ما تعظم مكانته عند الله جل وعلا. وقلنا لكم بأن الله جل وعلا وصفه في هذا الوصف بالعبودية في أشرف المقامات، قلنا لكم بأنه وصفه بالعبودية في مقام في الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصفه بالعبودية في مقام التحدي، وصفه بالعبودية في مقام الدعوة، وأنه لما جاء عبد الله يدعوه وصفه بالعبودية في مقام ماذا؟ الوحي وتنزيل القرآن الكريم، وهي في آيات كثيرة في أول سورة الكهف وفي غيرها. إذن أعظم مقام الإنسان وأشرف مقام له عندما يحقق العبودية للباري جل وعلا. لذلك يقول هنا فقولوا عبد الله ورسوله، في هذه الكلمة أو في هذه العبارة رد على طائفتين، رد على الغلاة في قوله عبد الله، رد على الغلاة الذين غلوا فيه ورفعوه إلى مقام الربوبية وجعلوا له شأن الربوبية كما ذكرنا لكم كثيرا قول البوصيري، وأيضا من جعل له شأن الألوهية، وأيضا قوله ورسوله رد على المكذبين، المكذبين برسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا الحديث بدون عزل وبدون ذكر الصحابي، والحديث هنا عن ابن عباس، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ولم يذكر مخرجه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو على شرط مسلم كما قال النووي، يعني هو حديث صحيح. إياكم والغلو، قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين كان حين منصرفه من المزدلفة، يعني في حجة الوداع عندما كان سينصرف من المزدلفة إلى منى طلب من ابن عباس أو الفضل أن يلقط له الحقى، حقى الجمار التي سيرمي بها الجمرة الكبرى في يوم العيد. فلما أتى له بالحقى قال بأمثال هؤلاء فرموا، يعني أتى له بحقى مثل حقى القذف، حقى صغيرة تستطيع أن تضعها يضع الإنسان في أصبعه ويقذف بها يرمي بها. كان زمان أولاد يحطون الحقى وممكن يضعها في نبلة ويرمي بها، حقى صغيرة حقى القذف التي يقذف بها، وهي تكون بين الحمصة وبين البندقة أو نحو ذلك. المهم ان هي ليست حقا كبيرة. فقال بامثال هؤلاء فرموا، ثم قال واياكم والغلو. المقطع الذي عندنا في الحديث واياكم والغلو، يعني احذروا الغلو في كل شيء. واذا كان سبب الحديث في التقاط الحقى او الحقى الذي سيرمي به، ولكن هذا الحديث عام لكل انواع الغلو. ومع ذلك انت الان تذهب في يوم الرمي، رمي الجمار او الجمرة الكبرى الاول يوم العيد، ثم بعد ذلك الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، تجد الناس ترمي بحجارة باحجام لا تصدق. بعضهم يرمي الجمرة بالشباشب والاحذية والجزم، وبعضهم يظن انه كلما كانت الحقاة كبيرة كلما كان هذا انكى في الشيطان واشد في اذاء الشيطان. يظن الشيطان واقف يتلقى كل هذه الضربات من الناس، كل واحد يرمي الجمرة الواحدة بسبع، 21 واحدة في اليوم، 4 مليون او 5 مليون في 21. فيظن هذا المسكين انه كلما كانت الحصاة كبيرة كلما كان هذا اشد ايذاء للشيطان، وهو في الحقيقة اشد ايذاء لاخوان المسلمين، لانه يرمي هذه الجمار في رأس اخوان المسلمين. تجد ناس تسيل دماؤهم من رؤوسهم بسبب ماذا؟ ان الجمرة هناك بعيدة، وهذا واقف هنا في هذا المكان، وكسلان يدخل جوه يرمي عند الحوض فيرمي هو واقف. فطبعا الناس قاعدين زي كده، فياتي في راس هذا وياتي في وجه هذا وياتي في ظهر هذا، يرمي 7 حصيات يعني 21 في المجموع، ويكون قد ادمى وسفك دماء عدد من اخوان المسلمين. هذا مسكين، وكلما كانت الحصاة كبيرة كلما كانت الدماء اكثر. بل رأيت واحد يرمي بالجوال، اخر من ذوق مسك الجوال وضرب، مش عارف هو كان يعني اي التفكير الذي وصل اليه في هذه الحالة. شيء عجيب. شوف الحديث اياكم والغلو بامثال هؤلاء فرموا، حقا مثل هذا القذف صغير، لان القذف اقامة شعيرة لذكر الله جل وعلا. ترجع وتقول الله اكبر الله اكبر، جهل عظيم جدا، والجهل هذا له نتائج وخيمة من قتل بعض الناس ودهس بعض الناس وموت بعض الناس والضعفاء والمساكين. ومع ذلك ومع كل هذا قد حذر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اياكم والغلو في هذا الامر الذي اصبح الان مشكلة في حد ذاته. والغلو كما قلت عام، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال ولمسلم عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، النطع هو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق، كل واحد متعمق او متكلف قيل فيه متنطع. اصل النطع الغار الاعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق الذي يتكلف ما لم يشرع له فيه، سواء كان ذلك في العلم او في العبادة، كما جاء اناس من العراق لابن عمر قال انه ظهر قبلنا اناس يتقفرون العلم، يعني يغوصون ويتكلفون في امور من العلم، حتى وصلوا الى قولهم ان الامر انف، يعني نفوا علم الله جل وعلا السابق بما يكون، نفوا علم الله جل وعلا بسبب ماذا؟ بسبب تعمقهم وتكلفهم ما لم يشرع لهم، ما لم يؤذن لهم فيه. كذلك التنطع في العبادة، الجماعة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فواحد قال أما أنا فلا أكل اللحم، والثاني قال أما أنا فلا أتزوج النساء، والثالث قال أما أنا فأقوم ولا أنام. ثم لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وأنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن التنطع يكون في العلم ويكون في العبادات، حتى يكون في بعض المباحات. يعني وجد ناس مثلا يقول لك النباتيون ما يأكلون أي شيء في روح، هذا من التنطع. لماذا؟ يقول رحمة بهذا الحيوان، رحمة بهذا الحيوان الذي خلق الله جل وعلا للإنسان يطعم به ويتقوى به. فالتنطع في المباحات، والتنطع يكون في العبادات، والتنطع يكون في الأقوال، والتنطع يكون في الأفعال، والتنطع يكون في المعتقدات. قالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر المؤلف عدة مسائل، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل عظيمة كبيرة مررنا ببعضها ونتعرض الآن لبعضها. قال المسألة الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، بابين البابان اللذان بعد ذلك، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. سأتي أدلة في هذا الباب قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنرى التجديد في ذلك. واحد بيعبد الله عند قبر رجل صالح، بيعبد الله هو منع عن ذلك، وجاء الوعيد في ذلك والتشديد، بيعبد الله وممنوع نعم، لأن هذا ذريعة للشرك، ذريعة موصلة إلى الشرك. فكيف إذا عبد الصالح أو فكيف إذا عبد القبر، فهذا شرك أكبر. إذن هذا الباب الأول. الباب الثاني باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد كما هو الحال الآن وكما شرحنا. الغلو في قبور الصالحين بزعم المحبة وبزعم ابتغاء الأجر وغير ذلك يصيرها أوثانا تعبد. باب الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، تبين له غربة الإسلام، وهذا المؤلف قاله في عصره في القرن الثاني عشر. ما بالك لو رأى الآن ما نراه الآن في مشارق الأرض ومغاربها من انتشار المشاهد على قبور الصالحين، بل انتشار المساجد على قبور ما يزعم أنهم أولياء، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني تجد ناس من أهل العلم وعندهم دكتوراهات وماجستيرات ونحو ذلك، ومع ذلك يمجدون عبادة او يمجدون العبادة باتخاذ المشاهد على القبور او اتخاذ الكتاب على القبور او المساجد على القبور، يمدحون هذا ويمجدون فعل هذا ويعادون من يتكلم على هذا ويعارض. فهذا من تقليب الله جل وعلا القلوب، ان هذا اكيد درس القرآن درس التفسير درس السنة، ومع ذلك هذا الامر الواضح في القرآن والسنة هو في عمل عام في اشد العمل عام. المسألة الثانية معرفة اول شرك حدث في الارض، يعني سبب اول شرك حدث في الارض بسبب او بشبهة التعلق بالصالحين كما حصل وحدث في قوم نوح كما ذكرناه بالتفصيل في درسين سابقين. اول شيء غير به دين الانبياء هو الشرك، وما سبب ذلك؟ سبب ذلك هذه الشبهة الغلو في الصالحين، مع معرفة ان الله ارسلهم، يعني ارسل الانبياء يدعون الناس للتوحيد ويجاهد الشرك بكل انواعه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، اختلفوا بأي شيء؟ بالشرك. كان الناس على التوحيد 10 قرون، يعني كم؟ 1000 سنة، ثم طرأ الشرك على قوم نوح كما سمعنا وعلمنا. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني كما كان السلف يقولون ما أسرع الناس إلى البدع. الناس سهل جدا يدخلوا في البدعة، ليه؟ يدخلوها بقصد ان هي شيء جميل شيء حلو، يقول لك عم في ايه من احتفل بالمولد ده، احنا بنذكر ونمدح النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الله جل وعلا ونطعم الفقراء والمساكين، ايه المحظور في كده؟ فالنفوس فيها قبول البدع، لكن اي نفوس؟ النفوس التي لا تعرف السنة ولا تأتتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما النفوس التي تتبع ولا تبتدع فتقول لا، نقف حيث وقف القوم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال ابن مسعود. اما النفوس التي لا تعرف السنن وممتلئة بالجهل فكلما تأتيها بدعة تمشي معها وتدافع عنها. الخامسة ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، اختلاط الحق بالباطل. الانسان احيانا يكون عنده شيء من الحق لكن يجعل مع هذا الحق كثير من الباطل، فالناس تتمسك بان هذا الشخص عنده الحق هذا فيستدلون بهذا الحق اليسير على ان كل ما عنده حق، والجواب ان باقي ما عنده باطل. يعني بعض الجماعات مثلا الاسلامية في الساحة تجد مثلا تسارع الى الانفاق مثلا على اليتامى او على الارامل، ثم تجد عندها خرافات واساطير واباطيل في العقيدة او في العبادة، تأتي تحذر يقول لك ازاي ده هذه الجماعات او فلان او فلان ينفق على اسر كاملة، او هذه الجماعات تنفق على مدن او قرى كاملة فيها ايتام وارامل ومساكين. فين دخلنا في الموضوع دلوقتي؟ اهم شيء التوحيد والاعتقاد الصحيح. لو اتيت بملء الارض حسنات من صلاة وعبادة ونفقات وحج وعمرة ثم اتى الانسان بالشرك لكان ما عمل هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكون الانسان يطعم المساكين ويطعم الفقراء والارامل، حتى هذا موجود في بلاد الكفر وعند النصارى، حتى عندهم اكثر من هذا، يطعمون القطط والكلاب، وعندهم جمعيات مؤسسة لحماية الحيوان وجمعيات خاصة بالقطط وجمعيات خاصة بالكلاب، فهل هذا يشفع لهم عند الله جل وعلا؟ التوحيد هو أهم شيء في الحياة، هو أول الأمر وآخره، وهو أول ما يحاسب عليه الشخص أو الإنسان، وأول شيء يسأل عنه في قبره، وهو ملاك ذلك ملاك كل أمور العبد، ولا يغني عنه غيره أبدا. أنا قد يأتي الإنسان بمعاصي لكنه موحد غير مشرك، فيشفع له توحيده. أما إذا أتى الإنسان بالشرك وأتى بملء الأرض وأمثال الأرض عشرات وعشرات، فإنها لا تشفع له في الشرك، يكون هباء منثورا والعياذ بالله تعالى. فالشيخ يقول هنا بسبب مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين. محبة الصالحين شيء طيب ليس فيه إشكال، لكن الإشكال في الغلو في هذه المحبة. الثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، قالوا احنا نعمل صور أو تماثيل في مجالسهم عشان ننشط في العبادة مثلهم، هم أرادوا خيرا أنهم ينشطوا في العبادة، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، ظن من أتى بعد ذلك أنهم أرادوا أن يستشفعوا بهؤلاء الأموات بصورهم أو بتماثيلهم، فوقعوا في الشرك الأكبر بعد ذلك. الثالثة تفسير الآية في سورة نوح وهذه ذكرناها. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد إلا من رحم الله، يعني الإنسان الذي لا يتعاهد إيمانه الحق يقل في قلبه والباطل يزيد. لماذا؟ لأنه بزيادة الفتن وكثرة الشبهات والشهوات ينقص الإيمان وينقص الحق في قلب الإنسان، والباطل يزداد لكثرة قرناء السوء أصحاب السوء. أما أهل الإيمان فحالهم على العكس، أهل الإيمان يزداد الإيمان في قلوبهم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، وأن البدع بريد الكفر، وأن أيضا المعاصي بريد الكفر. الكفر له أسباب كثيرة، منها البدعة ومنها المعاصي. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من المعصية. لماذا؟ لأنه يعرف أن البدعة سلمة في الإسلام في الشريعة، يعني ثقب تفتح في الشريعة، فتحة كسر تكسر في الشريعة، فيحب هذا الكسر، لأن الذي يبتدع وبقيت بدعته فتناقل هذه البدعة الأجيال فتنتشر. أما العاصي يشرب الخمر فهو هيموت وتموت معه معصيته، أما المبتدع تستمر الأجيال في نقل البدعة. الآن بدعة الموالد، هذه بدعة الموالد، من أول من أنشأها؟ الفاطميون. الفاطميون و الفاطميون الشيعة الروافض الذين جاءوا من المغرب وحكموا مصر، هم أول من أنشأ بدعة الموالد وبنى القباب والمساجد على القبور، كما يقول ذلك ابن تيمية. طب هذه البدعة استمرت إلى الآن واتسعت انتشارا عظيما جدا، أليس هذا مما فرح ويفرح به الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن؟ يقول ولو حسن قصد الفاعل، يعني واحد بيعمل بدعة أقول لك أنا نيتي طيبة، نيتي صالحة، أنا بعمل كده بحتفل بالمولد عشان آخذ الأجر والثواب. نقول ولو كانت نيتك حسنة فقد أتيت ببدعة، وكل بدعة ضلالة، وأنت تأثم على هذه البدعة طالما علمت واستمريت عليها حتى لو كانت نيتك حسنة. وجاء رجل يصلي بعد الفجر، قبل الفجر ركعتين سنة الفجر، وبعد ما خلص ركعتين قال فإذا صلي كمان ركعتين، فكان جالس أحد التابعين الكبار وهو ابن سيرين، فقال له أما تخشى أن يعذبك الله؟ فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ لا على الصلاة. ركعتين وركعتين وركعتين. قال لا، لكن يعذبك على خلافك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي جاء للإمام مالك يقول له يا إمام أريد أن أحرم بالعمرة، قال طيب المانع أحرم من ذي الحليفة، قال لا أريد أن أحرم من هنا من المسجد النبوي من عند القبر. فقال أخشى عليك الفتنة. فقال أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، بدل ما أروح لسه أحرم من ذي الحليفة مكان ميقات الإحرام أهل المدينة ومن مر بها، أو أحرم من هنا من المسجد، لا ده من عند القبر. قال أخشى عليك فتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيد ومفيش أمطار. فقال أي فتنة أعظم من أن تظن أنك أتيت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقد يأتي الإنسان بالأعمال التي يظنها طاعات وهي بدع بحسن نية، فلا يعذر بهذه النية. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الغلو كما قلنا يؤول إلى الشرك. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح، لأن العقوف على القبر وعند القبر يؤدي بعد ذلك إلى صرف العبادة لصاحب هذا القبر كما حصل وكما يحصل الآن. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، وهذا سيأتي تفصيل عنه في الباب القادم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة، كان قصة الصالحين في قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وشدة الحاجة إليها، يعني شدة الحاجة إلى معرفتها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب قراءتهم إياها، يعني قراءة علماء أهل البدع في كتب التفسير والحديث، يعني في كتب التفسير قصة قوم نوح موجودة في تفسير سورة نوح، وفي كتب الحديث أيضا موجودة، ومعرفتهم بمعنى الكلام. ومع ذلك فإن الله جل وعلا حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، يعني فعل قوم نوح هو الاستشفاع للصالحين أو الاستشفاع بالأموات الذي جاء فيه أحاديث وجاء فيه كلام ابن عباس، هو كلام كثير من السلف تحذير منه، قالوا بأن هذا هو أفضل العبادات أفضل الطاعة، وهو الاستشفاع بالصالحين وطلب الشفاعة من الصالحين. فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، يعني بس الكفر الصريح أن تعبد الصنم أو الوثن، لكن ما عدا ذلك قالوا هذا عادي، تستشفع بالصالحين أو تتمسح بالصالحين أو تنذر لهم أو تطلب منهم، هذا شيء لا شيء فيه. وهذه العبارة عند المؤلف يعني فيها يعني احتمالات. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، وهذا موجود في كفار قريش حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أو التماثيل في مجالس هؤلاء أو على قبورهم أرادوا الاستشفاع بهم، وهذا غير صحيح، لأن الذين صوروا تلك الصور أرادوا أن يتأسوا بهم في العبادة وينشطوا في العبادة إذا نظروا إليهم. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، حذر هذا التحذير العظيم، لا تبالغوا في مدحي وفي الثناء علي فتفعلوا كما فعلت النصارى فتقعوا في الشرك. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنصعين، المتنصع المتعمق سواء في العبادة، المتكلف في العبادة بما لم يؤذن له فيه أو في الاعتقاد أو في المباحات، هذا فيه وعيد بقوله صلى الله عليه وسلم هلك هلك المتنصعون، يعني مآلهم إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى. وكثير من المتنصعين حصل عليهم فساد، بل بعض المتنصعين في بعض العبادات تركوا العبادة بكلية. بعض الناس الذين يتنصعون في الطهارة والوضوء للصلاة ويبالغون في هذا، بعض الناس يتوضأ 10 مرات و20 مرة و30 مرة، مرة واحد قال لي تعالى اتفرج على السقف اللي فوق اللي فوقيه بيتوضى لغاية السقف مناقع على تحت، وبعد ذلك هذا الشخص ما عاد حتى يدخل المساجد لله السلام والعافية، لأنه ترك الدين الوسط. القصدر قصد تبلغه، هذا الدين دين الوسط، ليس دين المغالاة أو دين التكلف أو دين التنطع. هلك المتنطعون. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد، يعني هذه الصور وهذه التماثيل حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده. الأمة كلما انتشر فيها العلم وقل فيها الجهل وكثر فيها العلماء حصل وحصل فيها التوحيد وظهر، كانت الأمة أدعى ذلك لنهوضها وتقدمها وانتصارها وعزتها. وكلما قل العلم وكثر الجهل وقل العلماء كان في ذلك الهلاك والعياذ بالله. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، وهذا جاء فيه حديث ذكرناه لكم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. هذا كان هذا الباب العظيم في هذه المسألة الكبيرة، الغلو في الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.